الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها. ذكرنا في البحث السابق أن مقتضى القاعدة الأولية عدم تداخل الأسباب، وكان رأي المشهور على هذه القاعدة، ولكن نرى في كثير من الأسباب والشروط الشرعية عليكم السلام ورحمة الله يقع التداخل باعتبار أن الجزاء والمعلق على الشرط واحد، كنواقض الوضوء، كتعدد أسباب الكفارات سواء في شهر رمضان أو في الإحرام أو في الحج. فما هو التخريج لتعدد الشرط مع وحدة الجزاء؟ ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الكفاية اختار تخريجات ثلاث، ومقتضى هذه التخريجات الثلاث حكم بأنه لا مانع من وحدة الجزاء مع تعدد الشرط، ولكن في نفس الوقت ذكر أن هذه التخريجات خلاف ظواهر أو خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لأن الجملة الشرطية تقتضي عليكم السلام الحدوث عند الحدوث، أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، ومقتضى ذلك أن الجزاء يتعدد بتعدد الشرط سواء اتحد لسان بيان الجزاء في الشرطين أم اختلف. بناء على هذا في نهاية المطاف وصل إلى هذه النتيجة أنه مقتضى القاعدة عدم التداخل، وأن كل شرط له جزاء يختص به إلا إذا قام دليل، كما في نواقض الوضوء، وكما يقال في مفطرات شهر رمضان، وكما يقال في علل وأسباب الكفارات في باب الحج والعمرة وما شاكل ذلك. ولكن على لسان الفقهاء من جملتهم فخر المحققين ابن العلامة، وعلى لسان ابن إدريس الحلي رحمة الله عليهما، ورد تخريجان آخران ويشير إليهما وضعفهما. أما بالنسبة إلى تخريج فخر المحققين، فخر المحققين قال: لماذا الفقهاء مع قولهم أن القاعدة عدم التداخل ولكن لا يلتزمون بهذا المقتضى أو بهذه القاعدة، نراهم في الفقه عندما تعددت الشروط واتحد الجزاء لا يحكمون إلا بجزاء واحد؟ لذلك من صدرت منه نواقض عديدة في باب الوضوء لا يوجبون عليه وضوءا متعدد، وإنما يوجبون عليه وضوءا واحد. كذلك من أفطر في شهر رمضان في يوم واحد ثلاث مرات أو بثلاثة أنواع من المفطرات لا يقولون بتعدد الكفارة، وإنما يقولون بثبوت كفارة واحدة. فمقتضى الجمع بين قاعدة عدم التداخل عند المشهور وبين فتوى المشهور في هذه المواطن وفي هذه المواقف، وأن الجزاء واحدون، أن نحمل الشرط الشرعي على المعرف لا على المؤثر. والفرق بين المعرف والمؤثر هذا، المراد من المعرف يعني أن الشرط لازم أو حاكي عن العلة الحقيقية لحدوث الجزاء، وليس هو العلة الحقيقية. أما المؤثر أن الشرط هو علة الحقيقية. فبناء على ذلك نمثل بهذا المثال: إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، هذا الشرط مؤثر لأنه العلة لوجوب الإكرام، علق وجوب الإكرام على مجيء زيد. المعرف ما هو؟ الشرط الشرعي: إذا خفي الأذان فقصر. خفاء الأذان مو علة لوجوب القصر، وإنما خفاء الأذان معرف لملاك وجوب القصر، وهو البعد المكاني عن الوطن. وقس على ذلك باقي الشروط. إذن مثلا البول والريح والنوم والإغماء والسكر وما شاكل ذلك نواقض الوضوء، هذه كلها معرفات لجامع، والجامع هو رافع الحدث. إذن رافع الحدث سواء تحقق في ضمن فرد أو أكثر من فرد، العلة لحدوث الوضوء أنك محدث، سواء كنت محدثا مرة أو خمس أو عشر، وبناء على ذلك جميع الشروط الشرعية معرفة. ولهذا ترى أن الفقهاء يؤمنون في الأصول بقاعدة عدم التداخل، وأحيانا يصرحون بهذه القاعدة في الفقه أيضا، ولكن من جانب ثاني في الفتوى وفي مقام الإفتاء لا يؤمنون بهذه القاعدة، ويجعلون الشروط المتعددة في صفقة واحدة ويرتبون عليها جزاء واحد، وهذا دليل على أن الشروط عندهم ليست مؤثرة وعلل، وإنما هي معرفات. صاحب الكفاية ناقش هذا التخريج بوجهين. الوجه الأول أنه المعرف الذي تقصدونه، هذا المعرف قد يكون مؤثر ولا مانع، هذا الشرط وهو خفاء الأذان أو خفاء الجدران، أنتم تقولون معرف، ولكن المعرف نفسه قد ينقسم إلى قسمين، مرة المعرف يكون مؤثرا ومرة لا يكون مؤثرا، فتارة المعرف هو المؤثر وتارة غير المؤثر، لا يوجد ذلك التباين بين المعرف وبين المؤثر، لأن المعرف أعم من المؤثر وغير المؤثر. ثانيا، لو سلمنا أن المعرف يباين المؤثر والمؤثر يباين المعرف، ولكن من يقول أن في الجمل الشرطية الشرعية دائما الشروط معرفات، وأحيانا الشروط تكون مؤثرات، هذه ما عندنا فرد استقصاء واستقراء تام يقول أن كل شرط ورد في الشريعة فهو بمنزلة المعرف وليس بمنزلة المؤثر، هذا لا دليل عليه، وبناء على ذلك لا نؤمن بهذا التعريف، بل بالعكس نقول ظاهر الجملة الشرطية أن الشرط علة والجزاء معلول، ويحدث الجزاء عند حدوث الشرط، ومقتضى هذا الظاهر كلما تعددت الشروط تعددت الجزاءات، ولا شك ولا ريب في ذلك. نعم، إما نلتزم بالتخريجات الثلاثة المتقدمة، وإما نقول لا، نحن نلتزم بتعدد الجزاء بتعدد الشرط باعتبار الحدوث عند الحدوث، إلا إذا قام نص تعبدي أنه المولى لم يكلفك بجزاء متعدد وإنما أراد منك امتثالا واحد. نطبق هذا التخريج المحقق فخر المحققين رحمة الله عليه. وقد انقدح بما مما ذكرناه أن المجدي والمفيد للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، يعني التخريجات الثلاث، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، والفرق بين المعرف والمؤثر واضح، المعرف يعني ما يشير إلى العلة وليس هو العلة للحدوث، والمؤثر يعني هو العلة، فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة والخلاف في المقام على أن الشروط والأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات. إن كانت معرفات فنقول أنه عليكم السلام لا يتعدد الجزاء، إن كانت مؤثرات يتعدد. إذن من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات، هذا إشارة إلى الجواب الأول، يعني أنه من يقول هذه معرفات قد تكون هي مؤثرات، فتعريف المعرفات بعنوان المباين للمؤثرات هذا أول الكلام. هسا لو سلمنا أنه الشروط الشرعية معرفات، يقول ولكن معرفات مو بنحو الموجب الكلية، قد تكون معرفات بنحو الموجب الجزئية، وأحيانا أكو في الشروط الشرعية مؤثرات، مع أن الأسباب الشرعية أسباب الشرعية حالها حال غيرها. هذا جواب الثاني، يعني حال حال غير الأسباب الشرعية في كونها مرة تكون معرفات وأخرى مؤثرات. إحنا ما عندنا شيء ضمان، وقاعدة تقول كل شرط شرعي وكل سبب شرعي لابد أن يكون معرفا، لا. هذا لو سلمنا أن المقصود من الأسباب الشرعية معرفات، يعني في قبال المؤثرات. ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولا، أي لولا الشرط لما وجدت للحكم علة. هذا وين مثاله؟ مثل الاستطاعة المعروفة المشهورة، أن الاستطاعة شرط للوجوب مو شرط للواجب، لذلك المستطيع يجب عليه الحج، أما غير المستطيع لا يجب. خب الاستطاعة بمنزلة الشرط الحدوثي، أي بمنزلة المؤثر، ولذلك الله تعالى لم يوجب الحج على جميع المكلفين، وإنما أوجبه فقط على المستطيعين، ويحب أن الأغنياء يجون يزورون بيته، الفقراء يبقون في بيتهم. هذا الذي يحبه الله تعالى بالنسبة للحج. بعد شو نسوي في هذا الواجب؟ قدم الأغنياء عن الفقراء، قال حتى لو تستغرق وتجي حجك مو مقبول، كما يقول سيدي السيستاني، حتى لو قادر على أداء الدين حجك مو مقبول. إذا السيد الخوي رحمة الله عليه وبعض الفقهاء كان يقول أنه إذا تتمكن من أداء الدين حجك حج الصرورة، السيد يقول لا، حتى لو تتمكن أصلا بالغرض إذا اجيت الله يقول ليش اجيت، يقول ارجع، هذا مو حجك الواجب. ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولا، يعني لولا الشرط لما وجدت للحكم علة. وكما يقال استطاع شرط اختياري، إذا أريد أن نعمم عبارة صاحب الكفاية يأتي إلى تدخل في عبارته الشروط الغير الاختيارية، مثل زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، بس لعله هذا مو مقصوده، هو شرط الاختياري فقط، مثل البلوغ مثلا، بس البلوغ أيضا غير اختياري. كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون الشرط إمارة على حدوثه، أي حدوث الحكم بسبب الشرط، وقد يكون لا مو بسبب الشرط، وإنما الشرط معرفون. إذا نوافقكم إن الأسباب الشرعية قد تكون معرفات لا مؤثرات، ولكن ما الدليل على أن جميع الشروط الشرعية معرفات؟ ما عندنا دليل على ذلك. وإن كان ظاهر التعليق، يعني تعليق الجزاء على الشرط، أن له الدخل، أي للشرط فيهما، أي في الموردين، يعني في المعرفات والمؤثرات، يعني إحنا إذا نمشي على ظاهر الجملة الشرطية الشرط هو المؤثر. هسا أنت تعبر عنه مرة بعنوان معرف، يعني شنو؟ ما يكشف عن العلة، والعلة قد تكون جامع بين الشروط المتعددة. ومرة أنت تعبر عنه بأنه لا هو العلة، مو كاشف عن العلة. على أي حال ظاهر الجملة الشرطية لو كنا ونحن والجملة الشرطية مفروض أن نحكم كلما جاء ناقض الوضوء وجب الوضوء، كلما جاء المفطر وجبت الكفارة. إيه، لأنه مقتضى الجملة الشرطية، لأن الإمام قاعد يقول له إذا أكلت كفر، إذا شربت كفر، إذا مثلا فعلت فلان فعل الحرام كفر، إذا ارتكبت فلان ترك من تروك الإحرام كفر. خب ظاهر الجملة الشرطية أنه كلما علق الحكم في الجزاء على الشرط أريد منه امتثال على الأقل، وإلا ما له معنى التعليق على شرط مجرد أنه معرف، وأن تكون تجمع بينه وبين باقي الشروط حتى يثبت الحكم الواحد، ظاهره هذا. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية، يعني في الشروط الشرعية، أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها، صاحب الكفاية كأنما يريد يحترم فخر المحققين ومن تبعه في هذا المجال، يقول لعل مقصودهم من المعرف في قبال المؤثر مو شرط التكليف وشرط الوجوب، وإنما مرادهم من المعرف يعني شنو؟ يعني أن الشروط ليست هي المصالح والمفاسد الواقعية التي لأجلها جعل الشارع الأحكام الشرعية، وإنما الشروط تعد من العلل المعدة لفعلية الحكم. مثلا الاستطاعة مو مصلحة أو المفسدة التي انطلق منها وجوب الحج أو بطلان الحج، وإنما الاستطاعة من شروط ومن مقدمات فعلية وجوب الحج. أما الحج لماذا جعل وجوبه؟ لمصالح لا نعلم بها. ولذلك الشاهد على هذا المطلب المستطيع، خب نقول واجب عليه الحج، غير المستطيع ليس واجب. أما إذا واحد شال هذا الغير المستطيع وداويا للحج مجانا، خب يجب عليه الحج. إذا كانت الاستطاعة هي ملاك الوجوب، مفروض هذا الذي راح هناك ما تغير فيه شيء، فقير ليس مستطيعا، ولكن الحج يتم منه ويكون واجبا لأنه تبرع بحجه شخص آخر. لذلك الأسباب الشرعية أو الشروط الشرعية في كلام فخر المحققين إذا يقصد منها أنها معرفات يعني في قبال الملاكات الشرعية، يعني إنما الله تعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إشارة إلى ملاك الوجوب، مو أن الاستطاعة هي ملاك الوجوب. لا بأس بهذا الكلام، بس ولكن هذا إحنا مو كلامنا في هذا المجال، إحنا ليس كلامنا في تحديد ومعرفة ملاكات الأحكام الشرعية. إحنا نقول الخطاب الشرعي جاء بصيغة الشرط من استطاع إليه سبيلا، خب من استطاع يعني إن استطاع المكلف يجب عليه الحج. هذا الخطاب ظاهر في أن الحكم معلق على الشرط، أي ظاهر عند الحدوث عند الحدوث، كما أن مفهوم الجملة الشرطية لو سلمنا به ظاهر في الانتفاء عند الانتفاء. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أي أو الشروط الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها، شنو مقصود من الدواعي؟ يعني الملاكات، وإن كان للأسباب دخل في تحقق موضوعاتها أي موضوعات الأحكام يعني في فعليتها، مثل استطاعة، استطاعة لها دور في فعلية الحج يعني تحقق موضوع الحج، لأن الحج وجب على من؟ على المستطيع، والاستطاعة قيد في المكلف المستطيع.
ما يعقل الاستطاعة
تحقق الموضوع ما لا يأتي باقي من لذلك لا ليش تحقق، ولذلك تحصلها ليس واجبا، لأن الاستطاعة قيد في الموضوع، تحصيل الموضوع في الأحكام الشرعية ليس واجب، لذلك الاستطاعة مواجبة. كذلك زوال الشمس، كذلك مثلا باب المثال أنه شنو طلوع الشمس وأمثالها سواء اختيارية وغير اختيارية، أصلا قيود الواجب بمعنى الوجوب لا بمعنى المتعلق، هذه القيود لماذا لم تكن هي واجبة الإتيان أو واجبة التحصيل، ولماذا وقع هذا النزاع الشديد عند الأصوليين في المقدمات المفوتة؟ لبناء على هذه القاعدة أن كل شرط دخل في قيود الموضوع لا يجب تحصيله، فلماذا تجب المقدمات المفوتة؟ أنت الآن نصف ساعة قبل الأذان عندك ماء، لو تشربه قطعا تفقد الطهارة المائية بعد الأذان، يقولون واجب حفظ الماء إذا ما كنت مجبرا على التروي ورفع العطش. فإذن القيود الوجوب كلها دا تدخل في قيود الموضوع، والموضوع وجوبه ليس واجب التحصيل.
هذا تحصيله بالنسبة للمكلف، أما تحققها في الخارج.
إيه نعم، بس ولكن المكلف مو مكلف بها. وهذا نقول.
زين.
إحنا نقول مو مكلف بها، لذلك نقول المكلف لا يترتب حكم الجزاء عليه إلا إذا تحقق الشرط. ولكن الكلام أن الشرط يتحقق مو ملاك الحكم، وإنما يعد من المعدات والمقتضيات لفعلية الحكم، كما أن الموضوع بتمام قيوده كلما تحقق قيد من قيود الموضوع جعل الحكم أقرب إلى مرتبة الفعلية. وإن كان لها دخل في تحقق موضوعات الأحكام بخلاف الأسباب الغير الشرعية، لأن الأسباب الغير الشرعية هي العلل. يعني عندما المولى قال إن جاءك زيد فأكرمه، معناته شنو؟ يعني أن ملاك وجوب إكرامه مجيئه، يعني إذا تواضع وجاء أو زارني في هذا اليوم فأكرمه، وإلا ما أرى مصلحة في وجوب إكرامه. ولكن في الشروط الشرعية ليس كذلك، لأن الشروط الشرعية ليست كاشفة عن الملاكات. فهو وإن كان له وجه، يعني تفسير المعرفية بناء على أن الأسباب ليست ملاكات وإنما تشير إلى الملاكات، إلا أن تعريف الأسباب بالمعرفية بهذا البيان مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد قائل، وهو فخر المحققين. إذا لو سلمنا هذا التفسير بس هذا ما راح يغني من جوع. ليش؟ لأنه لو قلنا أن المراد من الأسباب الشرعية معرفات، والمراد من المعرفات يعني ما تكون محققة لموضوع الحكم الشرعي، فهذا ينافي غرض الفخر المحققين. فخر المحققين يقول أنه هذه الأسباب الشرعية لا توجب حدوث الحكم والجزاء. احنا قاعد نقول هذه الأسباب الشرعية معرفات وتوجب تحقيق الموضوع، يعني توجب فعلية الحكم. إذن عندما خرج منه البول وجب عليه الوضوء فعلا، لأن خروج البول بمنزلة الموضوع للوجوب، فترتب الوجوب. ومقتضى القاعدة كلما تكرر الموضوع تكرر الحكم، مثل الشخص الذي كلما سلم عليه إنسان مؤمن وجب عليه أن يرد السلام ولو في يوم واحد 50 مرة، لأن الموضوع كلما تكرر الحكم يتكرر. هذا اليوم بال 5 مرات، مفروض أن يتوضأ 5 مرات. ثم إنه لا وجه للتفصيل، وهذا هو التفصيل الآخر أو التخريج الآخر الذي منقول عن ابن إدريس رحمة الله عليه. ابن إدريس قال إحنا نلتزم بالتفصيل الشروط على نحوين، مرة من حيث الجنس متحدة، مثل شخص الذي أنه خرج منه البول 3 مرات، خب هذا من ناحية الجنس الناقض هو البول. مرة من ناحية الجنس الشروط متعددة، خرج منه بول، خرج منه ريح، خرج من أو صدر منه النوم وما شاكل ذلك. إذن إذا كانت الشروط مختلفة جنسان لا يتحد الجزاء، ونحكم بتعدد الجزاء. إذا كانت الشروط متحدة جنسان نحكم بشنو؟ بوحدة الجزاء. عليكم السلام ورحمة الله. صاحب الكفاية يقول أنه هذا المفصل وهو ابن إدريس تصور أنه عندما نقول بأن الشروط متحدة جنسان يعني هي أفراد لطبيعة واحدة، لذلك عندما اتحدت بمنزلة إيجاد وطلب فرد واحد من الطبيعة، لذلك يترتب عليها الحكم. أما إذا كانت الشروط مختلفة الجنسية فكل شرط لا يجتمع مع الشرط الآخر لعدم اشتراكهما في الجامع وهو طبيعي الجنسية. صاحب الكفاية يقول صح، هذا الذي جاء بهذا التفصيل جاء تفصيله من وراء هذا التوهم وهذا البيان، ولكن هذا باطل، لأنه إحنا إذا قلنا أن الطبيعة الجنسية ليست هي شرطا وإنما الشرط فرد 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 من هذه الطبيعة، يعني 3 مرات خرج منه البول، يعني 3 أفراد للطبيعة البولية. خب مقتضى ظاهر الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث، في البول الأول وجب عليه الوضوء، في البول الثاني وجب عليه الوضوء، في البول الثالث. صح أن هذه الأفراد 3 للبول تشترك في الطبيعة الواحدة، بس ولكن مو معناته أننا نرفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطية. ظاهر الجملة الشرطية الإمام قال إذا بلت فتوضأ، أو إذا أحدثت بالبخرجين فتوضأ كما في بعض الروايات. خب سواء كان هذا الحدث مرة مرتين 3 أحدثت يعني فردا واحد، وهذا الفرد الواحد تكرر تكرر معه الوضوء. إذن لا يوجد هناك وجه لصحة هذا التفصيل. نرجع إلى ما ذكرناه، إما نوافق التخريجات الثلاثة وإما نقول تخريجات الثلاثة خلاف الظاهر ونلتزم بمقتضى القاعدة أن القاعدة الأولية عدم التداخل إلا إذا قام دليل على التداخل، وهذا من باب التعبد. وما أكثر ذلك أنه نحن كثير من ظواهر الآيات والروايات بنص صريح نعدل عنها. ظاهر الآية الحرمة يجي الإمام عليه السلام يفسرها بالكراهة، ظاهر الآية الوجوب سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات، ولكن الإمام يقول لا، هذا من المستحبات، الواجبات مسلم، واجبات ما يحتاج إلى سارعوا، هذا السارعوا إلى المستحبات. وبعد نرفع اليد عن صيغة الأمر، هي ظاهرة في الوجوب نحملها على الاستحباب لأجل الروايات المعتبرة. كذلك هنا مقتضى الجملة الشرطية، إذا أفطرت بالماء كفر، إذا أكلت الخبز كفر، إذا فعلت كذا كفر، ولكن جاء الدليل الخاص أنه الذي بطل صومه في المرة الأولى بعد المرة الثانية والثالثة لا يعد إفطارا ونقضا للصوم، فإنه يجب عليه أن يدفع كفارة واحدة. ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدم اختلافها بحسب الأجناس، واختيار عدم التداخل في الأول يعني إذا كان اختلاف في الأجناس، والتداخل في الثاني إذا لم يكن اختلاف في الأجناس وإنما كان وحدة في الجنس. زين، لا وجه لهذا التفصيل الذي منسوب إلى ابن إدريس إلا توهم، هذا الذي يوجه كلام ابن إدريس صاحب الكفاية، إلا توهم عدم صحة التعليق بعموم اللفظ في الثاني. مقصود من الثاني ماذا؟ يعني وحدة الجنس، أي عدم الاختلاف. لماذا يعني توهم هذا القائل بالتفصيل أنه يصح التعليق بعموم اللفظ في الثاني؟ يعني شنو مقصود من عموم اللفظ؟ يعني أن يراد من النوم المتعدد أو البول المتعدد المعنى العام، يعني جنس هذا الناقض، إذن جنسه ناقض، هو الجنس ما يتكرر، الفرد يتكرر، ولذلك الجنس إذا تحقق جاء بوجوب الوضوء، هو الجنس سواء تحقق في ضمن فرد واحد أو أكثر، لأنه أي تعليق من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، لأن هذا القانون. أنت الآن مثلا عندما تقول أن زيد، إن جاءك زيد فأكرمه، زيد هذا اليوم ثلاث مرات جاءك، خب الواضح أنه المقصود منه شنو؟ إكرام واحد، لأن هذه ثلاثة منزلة الواحد، لأن الهدف هو تطبيق هذا الجنس على الواقع، على الواقع الخارجي. هسه سواء تحقق هذا الجنس المجيء بفرد واحد أم بأكثر من فرد واحد، فمع تعدد أفراد شرط واحد، أي مقصود من شرط الواحد هنا ماذا؟ يعني الجنس، لم يوجد إلا السبب الواحد، يعني هذه الأفراد نجمعها تحت عنوان الطبيعة الجنسية، بخلاف الأول يعني بخلاف اختلاف الشروط، لكون كل من الشروط سببا على حدة فلا وجه لتداخلها. هذا التوهم الذي مستند هذا التفصيل فاسد، فإن مقتضى إطلاق الشرط في مثل قوله إذا بلت فتوضأ، وإن كان هذا في الحديث ما موجود، إذا أحدثت فتوضأ أو إذا أحدثت بالمخرجين فتوضأ، هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرة، وإلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا. هذا إشكال نقضي على ابن إدريس، يقول إحنا لو سلمنا كلام ابن إدريس، ابن إدريس يقول إذا كانت الشروط متحدة جنسان هي في الواقع مؤشرات إلى طبيعة الجنسية، فالشرط هو الجنس لا الأفراد، ولذلك الجزاء يكون متحدا لأن الجنس واحد والجزاء واحد. إذا كانت الأفراد مختلفة جنسان فكل فرد هو شرط على استقلاله. يقول لو سلمنا هذا الأمر مقتضى القاعدة، يعني مقتضى مفهوم الجنسية، نفرض أنه كان كذلك، ولكن ينتقض أنه نحن ذكرنا سابقا أن تعدد الشرط مع وحدة الجزاء يجعلنا في مشكلة فلسفية، وهي تعدد العلل مع معلول واحد. فإحنا نضطر أنه إذا نكتفي بالجزاء الواحد أنه نؤول الشروط المتعددة، وإلا توارد علتين فضلا عن علل على معلول واحد من المحالات العقلية. ولذلك إذا أنتم تقولون الشروط المتحدة جنسان بمنزلة شرط واحد، إحنا بنقول لأجل هاي القاعدة الفلسفية الشروط المختلفة جنسان بمنزلة شرط واحد يجمع بينها، حتى لا نقع في مشكلة توارد العلتين على معلول واحد أو قاعدة الواحد لا يصدر منها إلا الواحد. إذا هاي قاعدة لا ما نشرها، هي الأساس الإشكال في هذه الصياغة أن توارد علتين أو أكثر من علتين لا يمكن على معلول واحد. وإلا يعني إذا وافقنا ابن إدريس ووافقنا هذا التوهم الذي ذكرنا لتوجيه كلامه، فالأجناس المختلفة يعني الشروط التي مختلفة جنسان لا بد من رجوعها إلى واحد، فيما جعلت هذه الأجناس شروطا وأسبابا لواحد يعني لمعلول واحد لجزاء واحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد. هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، أما ما لا يكون قابلا للتعدد يا شيخنا يا صاحب كيف أنت في أول البحث كنت تفرض هذا الشرط، إحنا خلصنا البحث راح ندخل في مفهوم الوصف في الأخير أنت ذاكر هذا المقدمة. ده بالبداية كنت تقول أن الجزاء على نحوين، ما يمكن تعدده وما لا يمكن، الذي يمكن تعدده محل البحث والذي لا يمكن تعدده ليس محل البحث. خب عندنا جزاء في الشريعة لا يمكن التعدد بل كثير، هذا الشخص الآن قتل إنسانا ثم قتل إنسانا ثانيا، نريد أن نقتص منه بقصاصين، بس القصاصين ما يتعددان، هو مرة واحدة ينقتل ما ينقتل مرتين، أو أنه كان قاتلا وصار كافرا، أريد نقتله هم بعنوان القاتل هم بعنوان الكافر والمرتد، بعد ما عندنا متعدد، إن كفر أو إن ارتد فيقتل، إن قتل فيقتل، جملتان شرطيتان ولكن الجزاء واحد. زين هنا أكو نقطة فنية كان مفروض أذكرها في بداية البحث، أن الجزاء الذي لا يقبل التعدد أيضا على نوعين، مرة يقبل التأكيد مرة لا يقبل التأكيد. مثلا في باب الكفارات في باب الصوم يقال قولان أكو، قول أن الكفارة لا تقبل التأكيد وكفارة مفطرات الصوم واحدة ولا تتعدد، وقول ثاني لا أن الكفارة تقبل التأكيد، هذا الذي أفطر مرتين كفارته كن يصير أكثر كفارة ولكن تؤكد وقابل للتأكيد. هسه إذا قلنا بذلك ووافقنا هذا الرأي، أما مثل مسألة القتل كيف يؤكد؟ هسه القتل لم يقال أنه يؤكد بهذا المعنى، إذا شالوا ورفعوا بالحبل وبعدين طلع حي، هذا أكو في الرواية أن واحد شنقوه في زمان الأئمة عليهم السلام بعد ذلك ما مات، الله كان كاتب عليه، الإمام قال خلاص بعد انتهى القصاص جرى عليه. أما إذا كان الحكم مؤكد يجيبوه مرة ثانية ويصعدونه فوق، وبعد هاي المرة ما ينزلوه إلا أن يطمئنون أنه يموت حتى لا يتكرر المرة الأولى، فهذا يصير تأكيد. إذا كان هنا تأكيد ممكن يدخل في باب الجزاء المؤكد، إذا مو ممكن هذا لا، نقول القتل أو القصاص لا يقبل التأكيد. هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابل التعدد كالوضوء والغسل وتعدد الكفارة في موارد التعدد، أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب، أي أيضا الجزاء مثل القتل. ولذلك هذا لو قتل 50 واحدا بعد لا يقتل 50 مرة، يقتل مرة واحدة ومن التداخل في الأسباب فيما يتأكد. أيضا لا بد من التداخل فيما يتأكد، يعني شيء الذي يقبل التأكيد ولكن مع ذلك مو قابل للتعدد. ففرق بين التأكيد وبين التعدد. إذا قلنا أن الكفارة من مصادق التأكيد وليس من مصادق التعدد، أو قلنا بأنه القتل من مصادق التأكيد ويمكن أن الحكم القتلي يؤكد، وأما إذا قلنا لا بعد هذا ذا مكتوب عليه القصاص بعد تأكيده لغو، هو لابد أن يقتل، فلا فرق بين أن يحكم عليه بالتأكيد أو لا يحكم. هذا تمام كلامنا في مفهوم الشرط، وأما مفهوم الوصف فسيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
بعض الأحيان ما ممكن انتزاع جامعي من الجميع، فهل في حال علم ثانية؟